هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098121، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمناها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ننصت معا وبعد الاستعراض لتلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:29 تأتيكم من قصص القرآن. من هدي الثقلين، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 6:44 الواحة الأدبية في الساعة 7:00 الأولى. حديقة الأطفال عند 7:12 بعدها كمال اليقين في معرفة أصول الدين. الثامنة تماما في ربع ساعة قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 8:15 تأتيكم إعادة للقاء المباشر معكم على الهواء. التاسعة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم في الساعة 9:23، أما عند 9:36 تأتيكم نساء من إيران. تستمعون لقوافل الوجد في الساعة 9:47 وبعدها تأتيكم الوصايا الخالدة. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 23 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات طرفعين. كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العلي العظيم.
يا أمان الخائفين يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العالي ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. يبدأ الفصل الجديد من قصة موسى وصراعه الأعداء بالحديث عن آل فرعون ومواقفهم ومصائرهم التي أوحى لنا النص فنيا بتفصيلاتها في حوار سابق تحدثنا عنه. لقد رسم النص جملة من الأحداث والمواقف التي واكبت الأقباط في هذه القصة بادئا بما يلي: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إن هذين الحدثين، إجداب الأرض ونقص الثمرات، يشكلان أول عقاب لمح إليه موسى عليه السلام في حواره مع قومه من أن الله سبحانه وتعالى لعله يهلك عدوهم الذي سامهم العذاب قبل مجيء موسى وبعده. ولكن كيف استجاب الأقباط لهذا الحدث؟ هل ارعووا حقا وتذكروا، أو فسروا الأمور تبعا لمشاعرهم المفسدة؟ إنهم اختاروا الموقف الثاني، وها هو ذا النص المبارك ينقل لنا طبيعة استجابتهم المفسدة حيال الجدب والخصب اللذين واكبا حياتهم الجديدة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لقد كان من المفترض أن يتعظ الأقباط بالنقص الذي أصاب الأرض، بيد أنهم فسروه بأنه شؤم ناجم من مجيء موسى بالرسالة وبالمؤمنين بها. وأما في حال الخصب فإنهم يفسرون الأمر على أنه ظاهرة طبيعية أغدقتها الأرض عليهم، وقد عقبت السماء على موقفهم هذا بأنه ناجم عن الوعد الذي قطعته السماء لموسى من أنها ستعاقب آل فرعون على سلوكهم المستكبر. وفعلا يبدأ النص بسرد أكثر من موقف مستكبر يقفه القوم حيال رسالة السماء، بدلا من الاتعاظ بالتجارب. وها هم أولئك يخاطبون موسى عليه السلام بهذا الاتهام وبالإصرار على المكابرة، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ونتيجة لهذا الإصرار الذي قد سبقته تجارب القحط، عاقبتهم السماء بشتى ألوان العذاب، وهو عقاب ينسجم مع طبيعة الإصرار على المكابرة. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إن هذه الأنماط من العقاب تتساوق كما قلنا من الوجهة الفنية مع طبيعة الموقف الذي صدر آل فرعون عنه، فلقد أبرز النص أولا تشاؤمهم من موسى عليه السلام، ثم أبرز إصرارهم على اتهامه بالسحر وإصرارهم على عدم الإيمان برسالته. وتقول النصوص المفسرة في توضيحها لألوان العقاب المذكورة: إن الطوفان جرف الأرض ومن فيها. وبعض النصوص المفسرة ذهبت إلى أن الطوفان رمز للموت الذريع الذي أصاب آل فرعون، ورمز للطاعون أو الجدر الذي أصابهم، بيد أن النصوص الموثوق بها فسرته بظاهر العبارة أي بطوفان المياه، فيما ذهبت هذه النصوص المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام إلى أن الطوفان قد خرب بيوتهم حتى خرجوا إلى الصحارى وضربوا الخيام هناك. وحيال هذا الأمر توجه أولئك القوم نحو موسى عليه السلام وطالبوه أن تكشف السماء عنهم هذا العذاب حتى يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل. وفعلا كما قالت النصوص المفسرة: دعا الله موسى فكشف العذاب. بيد أن الأقباط أصروا من جديد على استكبارهم وقالوا لفرعون: لئن أرسلت بني إسرائيل مع موسى غلبك الرجل وأزال ملكك. ومن جديد أيضا أرسلت السماء عليهم الجراد الذي ملأ وجوههم وبيوتهم ومتاعهم حتى جزعوا وطالبوا من جديد بكشف العذاب حتى يؤمنوا، إلا أنهم أيضا أصروا على استكبارهم بعدما أزيح العذاب عنهم. وهنا عاقبتهم السماء من جديد بإرسال القمل الذي أتى على زروعهم جميعا مثلما غمر أجسادهم وطعامهم، فضجوا من جديد إلى موسى عليه السلام يلتمسونه أن يطلب من السماء أن تزيح عنهم هذا العذاب حتى يؤمنوا، وأيضا أصروا على الاستكبار. وأيضا جاءهم العذاب من جديد متمثلا في الضفادع التي ملأت بيوتهم وطعامهم وشرابهم وأوانيهم وأفواههم. ومن جديد أعلنوا التوبة وأنهم لن يفسخوها من الآن فصاعدا، بيد أنهم نقضوا العهد أيضا كعادتهم. هنا أرسلت السماء الدم عليهم فسال ماء النيل كما تقول النصوص دما، مما اضطر فرعون مثلا إلى أن يمتص الأشجار الرطبة التي كانت تتحول بدورها دما في فمه. على أي حال ما يزال الأقباط حين يرون العذاب يعلنون استعدادهم للإيمان ثم ينقضون ذلك بمجرد إزاحة العذاب، حتى أنهاهم النص القرآني المبارك في نهاية المطاف من الأرض تماما فأغرقهم في حادثة البحر المعروفة. وهذا ما يكشف عنه السرد التالي: ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلما كشف الله سبحانه وتعالى الرجز عن أولئك، تغيروا، غيروا أنفسهم كعادتهم دائما، فهم لا يثبتون على موقف. وهكذا أنهى النص القرآني الكريم في هذه القصة الأقباط ومسحهم من الأرض بنحو يتوافق وطبيعة السلوك الصادر عنهم، وهو سلوك مستكبر لا يتعظ بواقعة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، بل يبقى مصرا ناكثا للعهد على الرغم من سماحة السماء التي أتاحت لهم شتى فرص الرجوع إلى الإيمان. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري، من لي إذا صرت رهنا بالذنب في رمس قبري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري، فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله،
والصلاة والسلام على مصابيح هدى الله المصطفى محمد رسول الله وآله أحباء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، تحية الإيمان والولاء مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج.
أيها الأفاضل، الخشوع في الصلاة أولى صفات المفلحين من المؤمنين حقا، كما بشرت بذلك الآيات الأولى من سورة المؤمنين المباركة. فما معنى وحقيقة الخشوع؟
الإجابة عن هذا السؤال هي محور حديثنا في هذا اللقاء، نمهد لها بالإنصات خاشعين متدبرين لتلاوة هذه الآيات الكريمة، حيث يقول الله أصدق القائلين جل جلاله:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
صدق الله العلي العظيم. أيها الأكارم، ولمعرفة معنى الخشوع في الصلاة نرجع إلى الأحاديث الشريفة، فنقرأ في تفسير مجمع البيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يعبث في لحيته في صلاته، فقال صلى الله عليه وآله: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
وعلق العلامة الطبرسي على هذا الحديث النبوي بقوله: وفي هذا دلالة على أن الخشوع في الصلاة يكون بالقلب وبالجوارح، فأما بالقلب فإنه يفرغ قلبه بجمع الهمة للصلاة والإعراض عما سواها، فلا يكون في قلبه غير العبادة والمعبود، وأما بالجوارح فهو بغض البصر والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث.
مستمعين الأكارم، وجاء في ميزان الحكمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن الخشوع فقال: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه بكله على ربه.
وقال صلى الله عليه وآله: الخشوع زينة الصلاة، لا صلاة لمن لا يتخشع في صلاته.
وقال صلى الله عليه وآله: ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق.
وروي في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا دخلت في صلواتك فعليك بالتخشع والإقبال على صلواتك.
ويتضح أيها الأكارم من هذه الأحاديث الشريفة أن أولى صفات المفلحين من المؤمنين هو أن يستشعروا الفقر والاحتياج إلى ربهم ويعيشوا محبته، فيقبلون على صلاتهم بتواضع وتضرع إلى الله عز وجل دون غفلة عنه.
والذي يعين المؤمن على هذا التوجه القلبي إلى الله والخشوع في الصلاة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة عترته الطاهرة.
أيها الأفاضل، روي في كتاب المناقب عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال عليه السلام: الخاشع الذليل في صلاته المقبل إليها، يعني رسول الله وأمير المؤمنين.
وفي كتاب المناقب عن الإمام الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله تلا هذه الآية فقال: علي منهم. ثم قال الإمام الرضا عليه السلام: لم يقدر أحد أن يحكي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا علي، ولا صلاة علي إلا علي بن الحسين عليهم السلام.
وعلى ضوء ما تقدم نفهم مستمعينا الأكارم ما روي في الأحاديث الشريفة أن فلاح المؤمنين يكون بموالاة أميرهم الوصي علي المرتضى، لأنه عليه السلام هو الذي يجسد لهم الآداب المحمدية ويهديهم إليها.
فمثلا روى الحافظ الخوارزمي وهو من علماء أهل السنة في كتاب المناقب بسنده عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته، فغدا عليه علي بن أبي طالب بالغداة، وكان يحب أن لا يسبقه إليه أحد، فدخل فإذا النبي صلى الله عليه وآله في صحن الدار، وإذا رأسه في حجر دحية،
فقال عليه السلام: السلام عليك، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له دحية: وعليك السلام، أصبح بخير يا أخا رسول الله. فقال له علي عليه السلام: جزاك الله عنا أهل البيت خيرا.
فقال له دحية: إني أحييك، وإن لك عندي مدحة أزفها إليك، أنت أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، وأنت سيد ولد آدم ما خلى النبيين والمرسلين، لواء الحمد بيدك يوم القيامة، تزف أنت وشيعتك مع محمد وحزبه إلى الجنان، قد أفلح من تولاك وخسر من قلاك، محبو محمد محبوك ومبغضوه مبغضوك، لن تنالهم شفاعة محمد صلى الله عليه وآله.
ثم قال دحية لعلي: أدن مني يا صفوة الله، وخذ رأس ابن عمك فأنت أحق به مني. فأخذ رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتبه وقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره علي الخبر فقال: لم يكن دحية، إنما كان جبرائيل سماك باسم سماك الله، وهو الذي ألقى محبتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين.
نشكركم أيها الإخوة والأخوات أحبتنا الكرام على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم من هدى الثقلين، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم برحمته غانمين، والحمد لله رب العالمين.
في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبتي، وعنت الوجوه لخشيتي، وانقاد كل عظيم لعظمتي. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وأعوذ بك من يوم أوله فزع، وأوسطه جزاع، وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أفي لك به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية، أو رياء أو قصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل من، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة إلى إرادتي، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك اثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواك، ارحمنا برحمتك.